بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك.
أهلا جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله: هذا من وعوده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض فيكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم، حيث كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله، فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط الله عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين فأولئك هم الفاسقون، الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا فلم يصلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه تدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض كما قال موسى لقومه: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وقال تعالى: ونمكن لهم في الأرض. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. قال رحمه الله: يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهرا وباطنا، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد وأعطاهم إياها، بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة. فهذان أكبر الطاعات وأجلها، جامعتان لحقه وحق خلقه للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام فقال: وأطيعوا الرسول، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لعلكم حين تقومون بذلك ترحمون. فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول فهو متمن كاذب، وقد منته نفسه الأمانية الكاذبة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هنا ومأواهم النار ولبئس المصير، أي بئس المآل مآل الكافرين، مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قال رحمه الله أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليك أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه 3 عورات للمستأذن عليهم، وقت نومهم أو وقت نومهم بالليل بعد العشاء وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار فلو كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة. قيده بقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي للقائلة وسط النهار، ففي هذه الأحوال الثلاثة يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن. وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي ليسوا كغيرهم فإنهم يحتاج إليهم دائما فيشق الاستئذان منهم في كل وقت. ولهذا قال طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. كذلك يبين الله لكم الآيات بيانا مقرونا بحكمته ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته. ولهذا قال والله عليم حكيم له العلم المحيط بالواجبات والمستحبات والممكنات. الحكمة التي وضعت كل شيء موضعه فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به. ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وهو إنزال المني يقظة أو مناما فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم أي في سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية. كذلك يبين الله لكم آياته يوضحها ويفصل أحكامها والله عليم حكيم. وفي هاتين الآيتين فوائد، منها أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم الآية، فلا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ومنها الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. ومنها جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك. ومنها أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة ولا يجوز أن ترى عورته لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. ومنها أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير. ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهما أن ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يلقيه
بيان
مجرد،
مرفضه ووجهه.
نعم أحسن الله إليك، أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله 3 عورات لكم، ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء لقوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله طوافون عليكم، ومنها أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لمن دون البلوغ، وأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان، ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال رحمه الله والقواعد من النساء اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى ولا تشتهي، أو دميمة الخلقة لا تشتهى، فليس عليهن جناح أي حرج وإثم أن يضعن ثيابهن أي الثياب الطاهرة أو الظاهرة أي الثياب الظاهرة كالقمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها، ومن غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض ليعلم
ومن
ومن
ضرب
ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج، وأن يستعففن خير
لكن
لهن.
هنا ما موضع وتستر وجهها هنا؟
تعجبت من ذلك، سبحان الله،
نعم.
لعلها يعني تبعا لقوله غير مظهرات للناس زينة بل تستر وجهها، يعني
هو في البداية قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها، فهنا أجاز الكشف.
نعم
بعدين بتكلم على دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة ومن ضرب الأرض.
نعم لعلها مخرجة خطأ، نعم أحسن الله لك، وأن يستعففن خير لهن، والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. الله سميع لجميع الأصوات، عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرنا من كل قول وقصد فاسد، وليعلمنا أن الله يجازي على ذلك. أيضا معذرة سيدنا في الفوائد التي في الآية التي قبلها،
نعم
قوله ومنها أن ريق الصبي طاهر، دلالته
أي
من
نعم
يعني من قوله طوافون عليكم.
آه نعم هو أخذها من قوله طوافون عليكم، لكل قوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فربط بين لفظ طوافون وما يستدعيه، وقوله في الحديث الطوافين والطوافات، ودلالته في الحديث إنها ليست بنجس. فيكون
نعم.
مثل ما في الهرة من طهارة الفم موجود في الصبي للاشتراك في الإيه؟ في العلة الواردة في الحديث الطوافين.
نعم
نعم
أحسن الله.
أمين.
قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال رحمه الله يخبر تعالى عن منته على عباده وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد كما قيد قوله، أو أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد كما قيد قوله، ولا على أنفسكم أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت أنت ومالك لأبيك، والحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي يتنزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء
ولأنه نفى
نفى. نعم أحسن الله عليك. ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين، وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، وهؤلاء معروفون، أو ما ملكتم مفاتحه أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه لوجهين، أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتحه بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه. أو صديقكم، وهذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت، كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق، فبيوت هؤلاء المسلمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة.
فإن هؤلاء المسمين
نعم، هي أقرب. صلى الله عليه.
نعم
والحكمة فيه معلومة من السياق، فبيوت هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور، لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. فإذا دخلتم بيوت نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في الأحكام، ثم مدح هذا السلام فقال: تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلام من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب النفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. ولما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: كذلك يبين الله لكم الآيات الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب، لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل. فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ. فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة. فكل مسألة تتوقف على الإذن من ملك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام. عندي بياض في هذا الموضوع.
سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين،
نعم،
ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض.
نعم، أحسن الله.
نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
خير جزاكم سيدي، أحسن الله لي.
الشيخ محمد علي،
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم،
يا مرحبا يا مرحبا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي من ضرورته أو مصلحته، أن يكونوا فيه جميعا، كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب الأمر من الأمور لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده. فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم. فقال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: أحدهما أن يكون شأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له. والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن. قال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له. فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له. ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه، أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان. ولهذا قال: فاستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم، يغفر لهم الذنوب ويرحمهم، بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوا وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة. وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك: لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم، أو يا محمد ابن عبد الله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو إن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسللون منكم لواذا، أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله. فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه، وإنما ترك أمر الله من دون شغل الله؟ أن تصيبهم فتنة، أي شرك وشر، أو يصيبهم عذاب أليم، ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي. قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ويوم يرجعون إليه، أي يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال: والله بكل شيء عليم. قال تفسير سورة الفرقان وهي مكية عند الجمهور: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال رحمه الله: هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه. فقال: تبارك، أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين، ليكون ذلك الإنزال الفرقان على عبده للعالمين نذيرا، ينذرهم بأس الله ونقمه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه، حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة، الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي. فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته. الذي له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغيره مملوك، وهو القاهر وغيره مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه، والمخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه. وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم بيديه، فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه، فتعالى الله عن ذلك علوا قديرا. فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك، ولهذا قال: وخلق كل شيء، شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته، فقدره تقديرا، أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك، بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة. فكل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظوم المفرد، أن يكون
المحبوبة المألوهة المعظمة المفردة.
أحسن الله. كان ذاك مقتضيا أن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له، ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه. فقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أي من أعجب العجائب وأدل الدليل على سفههم ونقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم، أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة. في غاية العجز أنها لا تقدر على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، إلا قليلا ولا كثيرا، لأنه نكرة في سياق النفي، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي بعثا بعد الموت. فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها، وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء الخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشور. وقد جعلهم دارين، دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا. ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها، فقال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أي وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفر وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول إن هذا القرآن كذب كذبه محمد، وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم، وإقدام على الظلم والزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد. وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وبره التام، وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه، وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك، فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا. ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد أساطير الأولين اكتتبها، أي هذا قصص الأولين وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه وينقلها وكل أحد استنسخها محمد، فيتملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا القول منهم فيه عدة عظائم، منها رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة، ومنها إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكيان وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء، ومنها أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته وهي الكلام، ومنها أن الرسول قد علمت حاله وهم أشد الناس علما به أنه لا يكتب ولا يستمع بمن يكتب له وهم قد زعموا ذلك. فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهل والسر، كقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيط علمه بكل شيء، فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن ويقول هو من عند الله وما هو من عنده، ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويزعم أن الله قاله ذلك، والله يعلم كل شيء، ومع ذلك هو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من رقابهم وبلادهم. فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله، وهذا لا يقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية. وأيضا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحضهم على تدبر القرآن، وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه، ووعدهم بالمغفرة والرحمة إنهم تابوا ورجعوا، فقال: إنه كان غفورا، أي وصف المغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة، وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها رحيما بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، وقد فعلوا مقتضاها، وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي، وحيث محى ما سلف من سيئاتهم، وحيث قبل حسناتهم، وحيث أعاد الراجع إليه بعد سروره والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال رحمه الله: هذا من مقالة المكذبين للرسول التي قدحوا بها في رسالته، وأنهم اعترضوا بأنه هل كان ملكا أو ملكا أو يساعده ملك، فقالوا: ما لهذا الرسول، أي ما لهذا الذي ادعى الرسالة تهكما منهم واستهزاء، يأكل الطعام، وهذا من خصائص البشر، فهل كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، ويمشي في الأسواق للبيع والشراء، وهذا بزعمهم لا يليق من يكون رسولا، مع أن الله قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، أي هل أنزل معه ملك يساعده ويعاونه فيكون معه نذيرا. وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ولا بطوقه وقدرته القيام بها. أو يلقى إليه كنز، أي مال مجموع من غير تعب، أو تكون له جنة يأكل منها فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق. وقال الظالمون حملهم على القول ظلمهم لاشتباه منهم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا وقد علموا كمال عقلي وحسن حديثي وسلامتي من جميع المطاعن. ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا، قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، وهي هل كان ملكا وزالت عنه خصائص البشر، أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال، أو أنزل عليه كنز، أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق، أو أنه كان مسحورا، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل وضلال وسفة، ليس في شيء منها هداية، بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة، فمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها ويكفيه عن ردها. ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها، والنظر هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق. ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرا كثيرا في الدنيا، فقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي خيرا مما قالوا، ثم فسره بقوله: جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، مرتفعة مزخرفة، فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك. ولكنه تعالى لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة أعطى منها أولياءه ورسله، وما اقتضته حكمته منها واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا، ظلم وجراءة. ولما كانت تلك الأقوال قالوها معلومة الفساد ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد أخبر تعالى أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما وتكذيبا بالحق وقالوا ما في قلوبهم من ذلك. ولهذا قال: بل كذبوا بالساعة. والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته، وإنما له حيلة واحدة وهي نزول
وهي
وهي
نزول العذاب به.
لحظة شيخنا، ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد، أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما وتكذيبا بالحق، فقالوا ما في قلوبهم من ذلك. ولهذا قال: بل كذبوا بالساعة. والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته، وإنما له حيلة واحدة وهي نزول العذاب به. لهذا قال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا عظيمة قد اشتد سعيرها وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها، إذا رأتهم من مكان بعيد، أي قبل وصولهم ووصولها إليهم، سمعوا لها تغيظا عليهم وزفيرا تقلق منهم الأفئدة وتتصدع القلوب، ويكاد الواحد منهم يموت خوفا منها وذعرا، قد غضبت عليهم لغضب خالقها وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي وقت عذابهم وهم في وسطها، جمع في مكان
نعم،
بين ضيق المكان
وقت
وتدهور
عذابهم
السكان.
وهم في وسطها جمع في مكان.
وهم في وسطها جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال. فإذا وصلوا لذلك المكان النحس وحبسوا في أشر حبس، دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون، قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. وليس ذلك الدعاء
وربما
والاستغاثة بنفسه.
تكون أيضا وهم في وسطها جمع بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال.
وتكون في مكان يعني زائدة.
دي زيادة. نعم.
وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا
ممكن يبقى
ثبورا.
فيها تقديم وتأخير. وهم في وسطها في مكان جمع بين كذا وكذا وكذا.
نعم، على عكس موجب يعني.
نعم.
قال: وليس ذاك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين، فقال: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. أي قل لهم مبين لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على النافع، لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار
واختيارهم الضار
الضار
الأشياء الضارة يعني.
ضبط عندي بالكسر يعني، واختيارهم الضار على النافع،
واختيارهم الضار
وصف الاختيار.
لسفاهة رأيهم ولاختيارهم الضار على النافع. لا، لو كانت من دون كلمة النافع يعني واختيارهم الضار
يساريهم.
يساريهم الضر، فالضر مفعول يعني. نعم.
واختيارهم الضار على النافع. أذلك الذي وصفت لكم من العذاب خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون التي زادها تقوى الله فمن قام
التي
بالتقوى فالله.
زادوها،
نعم أحسن لكم. التي
زادوها ايه
زادها،
بقى؟
نعم أحسن لكم. التي زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياها، كانت لهم جزاء على تقواهم ومصيرا موئلا يرجعون إليه ويستقرون فيها ويخلدون دائما أبدا. لهم فيها ما يشاءون، أي يطلبون وتتعلق به أمانيهم ومشيئتهم من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق المرجحن.
المرجحين، ويقول أي
نعم
المتسعة المنبسطة.
نعم الحدائق المرجحن والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها، والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرونها، أنهارا من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى وروائح طيبة، ومساكن مزخرفة وأصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب، ومزاورة الإخوان والتمتع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم وسماع كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاه والأمن من سخطي واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على مر الأوقات وتعاقب الآنات. كان دخولها والوصول إليها على ربك وعدا مسؤولا يسأله إياها عبادهم المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم، فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار، وأي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى
وأي
بالفضل والعقل.
الدارين وأي العاملين، لقوله عمال وعمال. ممكن تبقى
نعم أحسن.
العاملين أيضا الصنفين يعني.
أحسن. وأي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر أولي الألباب. لقد وضح الحق واستنار السبيل فلم يبقى للمفرط عذر في ترك الدليل. فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها اللهم.
نعم، جزاك
قوله
الله خيرا
تعالى
شيخ محمد.
جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد الباز،
نعم سيدي صلى
تفضل سيدي.
الله عليكم.
آمين جميعا.
قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حالات المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم وبطلان سعيهم، فقال ويوم يحشرهم أي المكذبين المشركين وما يعبدون من دون الله فيقول الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ قالوا سبحانك نزه الله عن شرك المشركين به وبرأوا أنفسهم من ذلك، ما كان ينبغي لنا أي لا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم. فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك متبرئين من عبادة غيرك، فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو سبحانك عن أن نتخذ من دونك من أولياء، وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين فقالوا: ولكن متعتهم وآباءهم في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية حتى نسوا الذكرى اشتغالا في لذات الدنيا وكبابا على شهواتها، فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم، وكانوا قوما بورا، أي بائرين لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالح، لا يصلحون إلا للهلاك والبوار. فذكروا المانع من اتباعهم الهدى وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى، وعدم المقتضى للهدى وهو أنهم لا خير فيهم. فإذا عدموا المقتضى ووجد المانع فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. فلما تبرأوا منهم قال الله توبيخا وتقريعا للعابدين: فقد كذبوكم بما تقولون، إنهم أمروكم
الفداء المقتضى
بعبادتهم.
أو هي المقتضي؟
فإذا وعدم المقتضي للهدى، يعني
نعم،
نعم صلى الله عليه وسلم،
وكذلك
عدم
المانع.
المقتضي للهدى وهو أنهم لا خير فيهم. فإذا عدم المقتضي ووجد المانع فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. فلما تبرأوا منهم قال الله توبيخا وتقريعا للعابدين: فقد كذبوكم بما تقولون، إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم، كذبوكم في ذلك الزعم وصاروا من أكبر أعدائكم، فحق عليكم العذاب، فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك، ولا نصرا لعجزكم وعدم ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت، أسوأ حكم وأشر مصير. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه: ومن يظلم منكم بترك الحق ظلما وعنادا نذقه عذابا كبيرا لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره. ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة. وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالى، كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين، والرسل فتناهم بدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والبلاء والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة: أتصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ وكان ربك بصيرا يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها، إن خيرا فخير، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا أحسن الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.